أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام في المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. خلاصة ما تقدم قلنا بأن المدح هو بهذا الذي وضحنا في الدرس الماضي، الثواب هو نفع الذنب كذا، العقاب كذا كما أشرنا. وهنا أتى السؤال الأبرز والمهم، وهو بما يستحق الإنسان، بماذا يستحق الإنسان يوم القيامة بأن يمدح ويثاب وأن يعطى نفع مقترن بالتعظيم والإجلال والاحترام والتقدير وما إلى ذلك. قالوا بأمور أربعة: فعل الواجب، وفعل المندوب، وفعل ضد القبيح. وقلنا هذا الضد يعني الكاف بهذا على النظرية، أو الإخلال بالقبيح على نظرية الأخرى، المفروض ثلاثة لكن بنا على نظريتين، واضح؟ كذلك نعم، بالنسبة هذا هو الرأي في المقام، هذا هو الرأي الصحيح ماذا في المقام. نعم، قلنا إذن لكي بالبحث السابق قلنا بأن نظرية صيغة النهي، صيغة النهي لا تفعل، هذه على ماذا تدل؟ هل تدل على أمر وجودي وهو الكاف، أو على أمر عدمي وهو لا تفعل، يعني الإخلال بالقبيح؟ قلنا توجد نظريتان في المقام، واضح؟ فإن كان الكاف يكون هو ضد لمن؟ لفعل القبيح، هو الضد كف الناس، وهو ضد، فيكون أمران وجوديان. إن كان هو لا تفعل فهذا أمر عادم، ليس هو يعتبر ضد له بهذا بالاصطلاح يعني، واضح؟ فسواء هذه النظرة تلك النظرية، في النتيجة ماذا؟ الإنسان سواء كف نفسه أو لم يستمه الفعل في الخارج، في النتيجة يستحق ماذا؟ يستحق الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه منع نفسه عن الفعل الحرام. لكن هذا الكلام لم يمر بشكل انصى التعبير سالم في قناة بعض المعتزلة كأبي علي وجماعة من المعتزلة، لم يقبلوا هذا المعنى، بأنه كيف يكون ترك الفعل ماذا موجبا للثواب. فقد طبق العبارة كل نأتي رأينا كل تداخل الأبحاث. قال: المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، المتن كذا، تعال للشرح. قال: أقول المدح هو قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع من، يعني رفع شأنه يمدح، وأنني أرفع شأنه. والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال في قبال العوض. العوض نفع ولكن ليس فيه إجلال وتعظيم كما تقدم في الأبحاث السابقة في بحث العدل. قال: والذم قول ينبئ عن اتضاع حال الغير مع ماذا؟ مع قصده. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة، واضح المطلب؟ قال: والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب، هذا أولا، وفعل المندوب ثانيا، وفعل ضد القبيح، هذه النظرية الأولى، وهو الترك له اللي هو الإخلال بالقبيح، النظرية الثانية، على ما ذهب من نثبت الترك ضدان على النظرية الأولى. واضح العبارة؟ شوي هي العبارة فيها تم تصريح المحقق الأردبيلي، المقاس الأردبيلي، لاحظ: وفعل ضد القبيح ما هو المفروض؟ تكتبوه هو الكاف، اكتبوا عليه هو الكف على النظرية الأولى، وهو الترك هذا المفروض ما يجي هنا، لأن هذا معنى الإخلال بالقبيح. على ما ذهب من يثبت الترك ضدا، هذا المفروض ينسجم مع من؟ مع الكف. فهذه وهو الترك المفروض أنت نزيحه، انزيح ما بعده والإخلال بالقبيح وهو الترك له. ماري واضحة العبارة؟ المفروض هذه العبارة تحطها بين قوسين تأتي هنا.
سيد المعلق؟
لا لا لا، هذا عشان توضيح العبارة، واضح لما لا ربط بعبارة هنا تأتي يعني وهو الترك أفضل عشان تتم العبارة والترك له. هذه النظرية الثانية. واضح إن شاء الله. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح، وقلنا وهو الكف، على ما ذهب من يثبت الترك ضدا والإخلال بالقبيح على النظرية الثانية. فتكون أمور ثلاثة الأساسية، لكن الأمر الثالث له فيه نظريتان، ما يصير أمر رابع بهذا المعنى. واضحة؟ قال: ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح. كيف؟ هؤلاء تقرير الشبهة عندهم هو هذا، قال: والإنسان لا يخلو حاله إما أن يفعل أو أن لا يفعل، يعني لا يخلو حالي الآن إما أن أصلي أو لا أصلي، إما أن استغفر الله أكذب أو لا أكذب، إما أن كذب أو لا كذب. فعليه إذا ما كذب يعني هو بالضرورة وقع في الشق الآخر وهو الترك، فالترك أمر ضروري لأنه إما أن يفعل أو لا يفعل، فإذا ما فعل أمر ضروري له، فكأن الترك ليس بالاختيار أساسا، هذا لابد منه. إذن فبالتالي قالوا المكلف يمتنع خلوه من الأخذ والترك الفعل الأخذ والترك الفعل والضد، وعليه فإذا المكلف ترك المعصية، هكذا يقول هؤلاء الجماعة، أن المكلف إذا ترك المعصية فهو ماذا إذا ترك الحرام خصوصا من دون التفات إلى هذا، لا يعتبر له ثواب أساسا، لا يعطى الثواب على عدم فعله لأنه ترك من دون التفات. نعم من فسر، لاحظوا إياي، إذا فسرنا هذا الإشكال على نظرية الثانية وهي الترك، أن لا تفعل يعني الإخلال بالقبيح بمعنى الترك، فإذا إذا إنسان ترك الفعل القبيح، ترك الغيبة مثلا وعياذ بالله من دون التفات إلى أنه تارك من باب أنه حرام، هذا لا يستحق الثواب عليه. على النظرية الثانية إذا فسرنا الفعل القبيح بأنه بمعنى الكاف فهو كف ماذا؟ أمر وجود، نعم هذا يستحق عليه الثواب. فالإشكال يأتي على النظرية ماذا؟ الثانية، وليس على النظرية الأولى اللي هي الكاف. واضح؟ فاستدلوا هكذا بأنه قالوا بأن حال كل مكلف إما فاعل أو تارك، ويمتنع أن يخرج من هذين الأمرين، لا يخلو إما أن تفعل أو لا تفعل، فهو لا يقدر على غيرهما، وبالتالي هذا يكون ماذا؟ تكليف بغير المقدور. إذا كان تكليف بغير المقدور يعني إذا لا يستحق هو ماذا؟ الثواب في حال تركه. واضح المطلب؟ واضح هذه النقطة؟ لكن المصنف قال بأن هذا ماذا؟ غير صحيح، بأن العقلاء يستحزنون ذم المخل بالواجب، يعني نقض عليهم بأنه من ماذا؟ من أمره الله بالصلاة ولم يصلي، أو العقلاء في سيرتهم مثلا من إذا أمر الأب ابنه بأن يفعل الواجب يكتب الدرس ولم يكتب، لا يقال بأن العقلاء هذا تكليف بغير المقدور لأنه مضطره على الترك وكأن هذا غير اختياري له، فبالتالي لا يذم، بالعكس يذم. إذن من أخل بالواجب يذمه العقلاء، أي يعني يذمونه على نفس تركه. فكذلك إذا هذا الابن أو هذا الرجل في سيرة العقلاء هكذا إذا ما صدر منه القبيح ما فعل الكذب، هذا هم يستحسن منه. ففرضا إنسان وجده في سيرة أنه لم يكذب كذبة، لم يقتب مرة، لا يقول بأنه هذا لا يستحق المدح أساسا، هذا أصلا هذا الترك لا بد يفعل أو لا يفعل، فعدم فعله لا يدعى أنه ماذا؟ افترض من الأتقياء مثلا أو يستحق ثوابه، يقول لها في سيرة العقلاء بأنهم يرون ماذا؟ أن تارك القبيح ماذا يستحق المدح والثناء. إذن كما في من ترك الواجب عند العقلاء من ترك الواجب يستحق الذم، كذلك من ماذا ترك فعل القبيح يستحق ماذا؟ المدح. واضح إياي؟ هذه المسألة الأولى، واضح إن شاء الله. خلنا نقرأها. قال: ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح، بالإخلال بالقبيح بمعنى الترك، وصارا إذن إشكالهم على النظرية الثانية، يعني ماذا؟ التارك. أي النظرية الثانية، من النظرية الأولى ما عندنا فيها مشكلة الآن، الثانية اللي الإخلال بالقبيح. قال: ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح، وصارا إلى ذلك لأن المكلفة، يعني استدلوا مثلا أو مالوا إلى هذا، لماذا؟ لأن هذا تعليلهم، لأن المكلفة يمتنع خلو من الأخذ والترك الذي هو فعل الضد. وقلنا هذا ليس فعل للضد أساسا كأخذ والترك. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله، يقول الشارح: فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب كتارك مثلا الواجب الوطني، الواجب إن صح التعبير العرفي الكرم مثلا. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله، فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن لم يتصوروا منه فعلا، كما يستحسنون ذمه على فعل على فعل القبيح. واضح المطلب؟ على فعل القبيح، الفعل القبيح يعني فعل القبيح، فبالطبيعي إذا لم يفعلهم يقبل أن يكون ممدوحا. فإذا لا إشكال ولا ريب بأن تارك القبيح يستحق الثواب، وهذا الإشكال طرح وغير تام. نريد نفصل أكثر من ذلك. واضح بهالمقدار ولا في كلام ما نحتاج إلى كافي به؟ وأعلم أنه هذه المسألة الأخرى في المقام، وهي أنه هل يشترط في استحقاق الفاعل هذا المكلف الذي صلى مثلا ويستحق المدح والثواب، هل يشترط أن يوقع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه؟ هل لكونه مثلا ماذا واجب عليه أو لوجه وجوبه؟ هنا تقريبا أنا أذكر تفسيران للعبارة اللي هو الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، عندنا تفسيران. التفسير الأول: إيقاع الواجب لوجوبه، لوجوبه يعني مقصود به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، القربة إلى الله، أنني أفعل هذا لأن الله أوجب علي هذا الفعل فأصلي، أو أصلي صلاة الليل لأن الله أمرني بها استحبابا، فأنا فعلت قصدا قربة بقصد الوجوب وبقصد الاستحباب، أو لوجه وجوبه. لا استغفر الله، المعنى الأول قصد القربة فقط، لوجوبه لقصد القربة كما قلت عندنا تفسيران. لوجه وجوبه هذا ماذا يعني؟ يعني لحاضل عنوان، عنوان كونه واجب أو مستحب. التفتين: لوجه وجوبه، قلنا لوجوبه ماذا يعني؟ قربة لوجه الله. لوجه وجوبه يعني كونه ماذا وياي؟ كونه لأنه واجب، يعني أخذت العنوان أو هذا الوصف، أو لأنه مستحب أنا قمت بهذا الفعل. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: إيقاع الواجب لوجوبه، يعني هم نفس الشعر مثل التفسير الأول، هو أنه قصد القرب إلى الله لوجه وجوبه، لأن النظر إلى الملاك فيه، ملاك الوجوب مثلا وهي المحبوبية الشديدة لله، ملاك الاستحباب هي المحبوبية الأقل من الواجب، صحيح؟ يسمون الملاك كما درستم الملاك، وإن كان تعلم أن الملاكات لا تعرف إلا من خلال الوحي الإلهي، هم الحق الإنسان يفسر وما يسمى بعلل الأحكام ذي حكم، حكم قد ندركها ما ندركها بحث آخر، لكن العلم بما علة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما هذه مربوطة بعلم الله سبحانه وتعالى، والله يطلعها أنبياء أوصياء المعصومين سلام الله عليهم هم يبلغون عن بعضها مثلا، هم مأمور بتبليغ كل الملاكات، بقى في الروايات مثلا تشير بعض ملاكات الأحكام. فشاهد إذن لوجوبه قصد القربة، لوجه وجوبه يعني النظر إلى الملاك، يعني ألحظ أنني أعمل هذه الصلاة ماذا؟ إما قربة لوجه الله أو بأن فيها محبوبية شديدة بحيث أنه مشرع ماذا؟ وياي لا يقبل الترخيص، واضح؟ أنا حسب ما تصيرت بعض العبائر هو هذين التفسيرين، على كل حال هذا أو ذاك، وكذا المندوب إلى غير ذلك، المستحب أفعل لندبه أو لجندبه، كذا ترك القبيح نفس الشيء، ترك القبيح لقبحه أو لوجه القبح فيه، يعني المفسدة التامة فيه، واضح؟ وبالتالي لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه، يعني ما قصد القربة أو ما قصد الملاك أو الكذا، هذا لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما. ولكن تعلمون أن هذه مثل هالمسألة وهذا التشقيق ماذا تفتوا إليه؟ لا يعني لا يعول عليه في المقام، لأن مسألة خلافية، يعني علماؤنا اتفق الفقهاء على أن العمل ماذا يكفي أن يأتي به الإنسان ماذا على وجه ماذا قصد القرب لله، قاصدا التقرب إلى الله، إما يقصد في الأثناء أنه واجب أو مستحب أو ينظر إلى الملاكات، هذا لم يذهب إليه من فقهان إلا ما ينسب إلى ابن إدريس عليه الرحمة وبعض المتكلمين، وإلا ما عليه الفقهاء إطباقا، وحتى في الرسائل العامة موجودة هذه المسألة بأنه أنا عندما أصوم هل أصوم الواجب لابد أقصد كونه واجب أو يكفي فيه ماذا قصد القربة إلى الله فقط يكفي، مو شرط إلا معنون بأنه واجب ولازم أحضره في نيتي بأنه واجب وإلا لا يصح مني العمل، أو أن هذا مستحب، لا 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 يكفي ماذا التقرب إلى الله. اتفق الفقهاء على أن الواجب هو قصد القربة لا قصد الواجب، إذا قصد الواجب غير مطلوب على يعني ما على الأكثر أو النسبة العظمى بين فقهانا قديما وحديثا. وذاك المصنف هنا يعني مر على هذه المسألة مرور كرام، وإلا كان لو فصل أو أشار إلى نقطة الفقهية في المقام كان أفضل، يعني كما هم أشار بعض الشراح إلى هذه النقطة. واضح إلى هنا إن شاء الله؟ أقرأ العبارة. قال واعلم، ما دي واضحة أكيد، واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب ماذا؟ إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، قلنا على التفسيرين. وكذا المندوب هم يفعل لندبه أو لوجه ندبه، وكذا في ترك القبيح يتركه لكون ترك قبيح أو لوجه ذلك، يعني للملاك الذي فيه وهو المفسدة التامة، والإخلال بالقبيح لكون إخلالا بالقبيح، قلنا هذا على نظريتين المفروض بين نظرية الكف ونظرية الإخلال، فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرنا، لم يفعله لا لوجوبه ولا لوجه وجوبه، قلنا هذا الكلام يكفي كما قلت قصد، إذا حملنا لوجوب قصد القربة هذا كافي، لوجه وجوبه لا نحتاج، إذا حملنا بقصد الوجه أو حملنا بقصد ماذا النظر إلى الملاكات، واضحة؟ يعني كما قلت لوجوبه نجعل القربة لوجه الله تكون أفضل، ولوجه وجوبه أما وصفا للفعل أو ننظر إليه بأنه الملاك المقصود، لكن لا هذا ولا هذا، لا قصد الوجه مطلوب ولا النظر إلى الملاكات مطلوب، كل ما في الأمر هذا أن يعمل المكلف هذا العمل قاصدا القربة والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى، وهذا وكفى. فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما، وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر من لذة أو غيرها لم يستقم الوثب. نعم يجي إنسان يترك القبيح استغفر الله لا يشرب الخمر لأنه ماذا الطبيب منعه لغرض, هذا خب لا يعني أن ترك لأجل الله, هذا تركه والعياذ بالله لأجل مصلحته, وذا كل فترة يطيب يعدي الأزمة يرجع إلينا استجيروا بالله. أو الفاحشة حذر الطبيب خوفا على صحته لا يرتكب الفاحشة المعينة والعياذ بالله, نفس الشيء فتركه للفاحشة والمعصية هذا لا يعني أنه يتقرب بها إلى الله, إذن لابد فيها من قصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هو بيأتي الآن ما هو الدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة؟ خب أنتم قلتم بأن الإنسان المكلف إذا أطاع الله استحق الثواب استحق المدح, ما هو الدليل؟ يقول بأن الطاعة هذه مشقة, إتيان الصلوات الصيام الحج الجهاد في سبيل الله الأمر معروف عن المنكر أداء الحقوق المالية الحقوق غير ذلك فيها مشقة فيها كلفة, لأن كما شرحنا في بحث التكليف بالأبحاث المتقدمة بحث العدل الإلهي هذه المشقة هذه التكاليف فيها مشقة, والله ألزم المؤمنين والمكلفين بهذه التكاليف. يأتي الآن السؤال, هذه التكاليف التي الله جعلها على البشر وفرضها على المكلفين ماذا؟ لا يخلو أما أن يكون لها غرض أو ليس لها غرض. خوب يستحيل أن لا تكون لغرض لأن هذا عبث والعبث لا يستر ماذا من الحكيم. خوب هذا الشق انتفى. الآن مع الشق الأول هو أنه لغرض, هذا الغرض ما هو؟ إما الإضرار أو النفع. خب الإضرار قبيح لا يصر من الحكيم والغني المطلق والرحيم المطلق والحكيم المطلق. كيف الغرض يكون لظلم الناس والإضرار بهم وهو ظلم كما قلنا, وإما للنفع يعني يكون الغرض للنفع وهذا لا يخلو إما أن يكون يصح به ابتداء أو لا, والأول باطل. إذا الله بيعطينا في الدنيا مثلا أو ابتداء يعطينا هذا يكون التكاليف عبثية, والثاني يعني إن صح التعبير لا يصح الابتداء بها وهو المطلوب, وهو ماذا المطلوب, وذلك النفع هو المستحق بالطاعة لابد أن يكون مقارن بالتعظيم والإجلال, فإنه يقبح الابتداء لأن خصوصا أن قلنا بأن وياي اللهم صل على محمد وآل محمد قلنا هذه المسألة بشكل واضح وجلي ماذا أن كما أشرنا بالبحث السابق ماذا قلنا, والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال صحيح, فبالتالي لا يصح التعظيم والإجلال ابتداء فلا بد ماذا أن يكون بماذا بتكليف, فثبت وجوب الثواب والمدح لمن ماذا لمن أطاع الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. واضح هذا المعنى. قال والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف, فإن لم يكن لغرض كان عبثا وظلما وهو قبيح لا يستر عن الحكيم جل شأنه, وإن كان لغرض فلا يخلو إما الإضرار الغرض يكون هو إضرار المكلف فهو ظلم, وإما النافع وهو إما أن يصح الابتداء به أو لا والأول باطل الذي يصح الابتداء, وإلا لزم العبث التكليف إذا الله بيعطي الثواب وكذا هذا قيمة التكليف يعني لن يكون التعظيم والإجلال والنفع مرتب على التكليف, إذن التكليف لا قيمة له بهذا المعنى. والثاني هو المطلوب بأنه ماذا لا يصح الابتداء به بل يكون بعد التكليف, وذلك النفع هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والإجلال, فإنه يقبح الابتداء بذلك لأن تعظيم من لا يستحقه ماذا قبيحان. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. واضح المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. قال ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح, نظرية الأولى اللي هي الكاف والإخلال به لا تفعل نظرية الثانية هذه المسألة, بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه على التفسير ذكرناه, والمهم هو القصد القربة كما أشار. والمندوب كذلك لند به أو لجند به، والضد لأنه ترك كل قبيح، والإخلال به لأنه إخلال به على نظريتين، لأن المشقة من غير عوض من غير عوض ظلم، ولو أمكثل به كان عبثان. هذا تمام الكلام في هذه ماذا في هذا المقام. تعالوا معي، قال وكذا يستحق العقاب والذنب بفعل القبيح. بعد ما انتهى الآن فيما يرتبط بالطاعة بالثواب وكذا، الآن بالعقاب، متى يستحق الإنسان ماذا والعياذ بالله العقاب والذنب؟ يقول بفعل القبيح. بفعل القبيح الكف هنا، أو بالإخلال بالواجب، يعني فعل ترك الواجب هم قبيح، يعني بشيئين، بالكف معذرة وبالإخلال بالواجب يستحق معذرة، ها يعني بفعل القبيح وكذا يستحق العقاب والذنب بفعل القبيح، يعني مثل فعل المعاصي والعياذ بالله، والإخلال بالواجب، والإخلال بالواجب أن يترك الصلاة فرضا. لماذا؟ الاشتمال على اللطف والإسلام. هنا يذكر وجه يذكر وجهين ودليلين على استحقاق ماذا العقاب والذم لمن ماذا لمن ترك الواجب أو لمن فعل القبيح ومن صدر منه القبيح والعياذ بالله. ما هما الوجهان؟ الوجه الأول والدليل العقلي، وهذا ذهب إليه جماعة من العدلية وانطلقوا من صغرى وكبرى، يعني قياس من الشكل الأول، قالوا أن العقاب لطف، صحيح هذه الصغرى والكبرى، واللطف واجب، إذن العقاب واجب. الكبرى خب تقدمت مرارا وتكرارا في أبحاث اللطف، في اللطف وما هي، تذكرون في بحث ماذا في بحث العدل قبل كذا درس، هذا واضح. الصغرى بيان الصغرى الآن، كيف يكون العقاب لطف؟ ها نقول العقاب يكون لطف لأن الإنسان إذا أدرك أن إذا فعل المعصية يستحق العقاب فأنه ماذا يبتعد عنها، فيكون بالتالي يبتعد عنها ويقرب إلى ضدها، يعني يفعل المستحب، يفعل الواجب، يفعل المستحب وهو ضده، وهو ضد، وهو الضد له. واضح؟ إذن على مستوى الصغرى كيف يكون العقاب لطفون؟ لأن العقاب إذا أدرك المكلف أنه سوف يعاقب على ترك الواجب أو فعل القبيح فسوف ماذا ينتهي عنها، وبالتالي يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، وهذا لطف ماذا مقرب كما أشرنا للثواب العقاب الجنة والنار من اللطف المقرب. الكبرى خب واضحة في محله، إذن العقاب لطف، صغرى والكبرى واللطف واجب، إذن وياي العقاب واجب، هذا الدليل العقلي. الدليل السمعي خب ما شاء الله متواتر معلوم في الآيات والروايات بأن الإنسان العاصي يستحق دخول النار، العذاب، كذا، الخزي في الدنيا والآخر، ما شاء الله الآيات كثيرة في أبحاث ما يرتبط بالعقوبات وكذلك الروايات، هذا بعد لا إشكال فيه. ثم هو بعد ذلك يشير إلى أن ما ذهب جماعة لأن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب، بل الذي هو بل مقتضاك هو فعل القبيح أو كذا، هذا نفس البيان المتقدم، هذا الكلام غير صحيح، هذا غير صحيح. ملتفتين وياي؟ هذا بعد لاحظوا التعليق السابق اللي أشرنا إليها بأنه هذا أبطلنا فيما تقدم فلا نعيد المطلب. قال أقول كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية، وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب وترك الواجب ماذا سبب لاستيجاب العقاب لوجهين، أحدهما عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية وتقريره أن العقاب لطف، الصغرى والكبرى واللطف واجبون، وبالتالي يكون العقاب واجب. أما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها وهو الخير وكذا والطاعة، وهو معلوم قطعا. هذا نجد في نظام التأديبات كيف الناس تميل وتخاف من العقوبات فبالتالي تفعل الخير مثلا تبعد عن الشر، وهو معلوم قطعا في السيرة العقلائية. وأما الكبرى فقد تقدمت، يعني بيان ماذا الذي تقدم؟ بيانه وياي بيان أن اللطف واجب. الثاني سمعي، وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية، وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله. إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم اللي يترك الصلاة، لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب، بل المقتضي ذلك هو فعل القبيح كالغيبة، أو ضد فعل الواجب وهو تركه. وقد تقدم بيان ذلك، قلنا هذا بعد ما يحتاج نعيده لأن تقدم منا بيان هذه المسألة. قلنا عند أن العقلاء ماذا كما يقبحون من ترك الواجب، كذلك ماذا يذمون من ترك فعل القبيح، وهذا يكفي. أما هذا التشقيق وهذا التفصيل في المقام ليس في محله. ماري واضحة عندما قال أو ضد فعل الواجب وترك، إذا ملتفت أنه يترك لكي لا يفعل الواجب مثلا، نعم بالنتيجة، لكن في النتيجة كما قلنا هذا لا شك من فعل من ترك الواجب يستحق العقوبة، من فعل القبيح يستحق العقوبة. لأنهم هم خصوا بهذه النقطة، يعني على أن ترك الواجب من دون التفات لا يستلزم العقاب، هكذا قالوا، على أن ترك الواجب من دون التفات لا يستلزم العقاب. قلنا هذه ناقشناها فيما تقدم، واضحة المسألة؟ هذا كما قلت بعد شرحنا فيما أننا قال وكذا يستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله على اللطف والسام. انتهينا من هذه النقطة. قال ولا استبعاد ماذا في اجتماع الاستحقاقين باعتبار. هنا كأنه بيان لهؤلاء، لنفس هذه الجماعة بعلي والجماعة من المعتزلة، أن ترك الواجب من دون التفات لا يستلزم العقاب. ترك الواجب ما صلىك مو ملتفت مثلا إلى هذا الترك، فبالتالي هذا الآن ترك الصلاة، يقولون هذا لا يستحق العقاب. هنا المصنف يجيبهم على هذه الإشكالية، هذه كشبهة أو إشكالهم طرحوه، فيجيبهم هذا ماذا يقول، يعني تقرير الشبهة معذرة هذا، أنه لو كان ذلك سببا، يعني هكذا، يعني من يعني الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذم، يعني لو كان الإخلال بالواجب تصوير الشبهة ثم الجواب، تصوير شبهتهم هكذا قالوا جماعة وأبي علي وجماعة معتزلة، أن الإخلال بالواجب إذا كان سببا لاستحقاق الذم ماذا، والإخلال بالقبيح سبب للمادح، لاحظوا، لكان المكلف إذا خلى من الأمرين صار مستحقا للذم والمادح. كيف؟ هم ماذا قالوا؟ أن المخل بالواجب هذا الإخلال بالواجب لا يكون سببا للذم، للشبهة اللي ذكروها وناقشناها. هم ماذا قاسوا؟ قالوا في النتيجة المخل بالواجب يترك تارك، والذي أخل بالقبيح هم تارك، هذا ترك وهذا ترك، فكليهما ترك، فلماذا هذا الترك فسوف يكون ترك ترك بما هو ترك ماذا ماذا يجتمع فيه المدح والذم، هذا إشكالهم. مدح لأنه أخل بالقبيح لم يفعل القبيح، وذم لأنه أخل بالواجب، لأن هذا يسمى ترك وهذا ترك. لاحظوا وياي كأنه شاف، لاحظ العبارة، هنا عندنا إخلال بالواجب وهنا ماذا عندنا ترك القبيح، يجتمعان ماذا في الترك. فإذا كان المكلف الآن ترك الواجب وأخلهم بالقبيح، ما كذب يعني لا صلى ولا كذا، ويجمعهم شيء واحد وهو ماذا الترك، فبالتالي يكون هذا الترك يصير مستحق للذم، لأنه لا يخلو من أحدهم. والإنسان، الإنسان إذا ما صلى يعني ترك، إذا ما فعل القبيح يعني ترك، لا يخلو من أحد أمه الفعل أو الترك، فما دام الآن في الترك صار الترك منطبق عليه ماذا، انطبق عليه عنوان المدح وعنوان الذم واجتماع المدح والذم على شيء واحد غير صحيح. واضح الشبهة يعني كيف؟ الجواب قال المصنف تعالوا معي، لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، بأنه من جهة يذام، إنما اعتباري هنا نقول بأن هذا صحيح فعل وهو ترك، لكن من جهة أنه بما أنه ترك للواجب فيذام، وبما أنه ترك للقبيح فهو يمدح. نظر له بماذا؟ مثل لو كان إنسان ماذا ببعض، هو إنسان الآن فعل واحد الآن في الآن في لحظة واحدة يعطي الصدقة وهو العياذ بالله ينظر نظرة محرمة، أو يعطي صدقة وها مثلا يغتاب مثلا، بلحاظ يمدح لأنه أعطى صدقة لفقير، وبلحاظ يذم لأنه ماذا صدرت منه الغيبة والعياذ بالله. فيمدح ويذم باعتبارين، وهو فعلا مثلا صدق منه أو كذا. بهذا البيان على كل حال نكتفي بهذا المقدار. ماري وضحنا الفكرة إن شاء الله نطبق العبارة. قال ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، ولا استبعاد. قال أقول هذا جواب عن حجتي من منع من كون الإخلال بالواجب سببا ماذا؟ أي معذرة. أقول هذا جواب عن حجتي من منع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذم، اللي هي من أبو علي جماعة من المعتزلة، قالوا من يخل بالواجب وهو غير ملتفت له هذا لا يستحق الذم. قلنا هذا كلام غير صحيح، وناقشهم نقض عليهم بسيرة العقلاء في البحث السابق. هذا جواب عن حجتي من منع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذم. ما هي شبهتهم؟ قال وتقريره تقرير إشكالهم هكذا، أنه لو كان ذلك سببان والإخلال بالقبيح سبب للماد لكان المكلف إذا خلى من الأمرين، يعني لا فعل واجب ولا فعل حرام، كان مستحق للذم والماد. للذم لأنه أخل بالواجب، بالمال لأنه ترك الحرام وكليهما ترك، ففي حال أنه خلى من الأمرين لا هو فاعل معصية ولا هو فاعل واجب صحيح، فهذا يستحق المدح والذم وهو شيء واحد، وهو ترك شيء واحد كما فسرنا، ترك فعل واحد الآن منه فيشمل كلا الأمرين. قال وتقريره أنه لو كان ذلك سببان والإخلال بالقبيح سبب للمدح لكان المكلف إذا خلا من الأمرين، أي أمرين يعني الواجب والحرام، مستحقا للذم والمال. والجواب لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر، شو المانع؟ يعني باختلاف اللحاظ والجهة لا مانع من ذلك، كما قالوا في هذه الكلمة المعروفة لولا اختلاف الحيثيات لبطلت الفلسفة، اختلاف الحيثيات مهم في المقام. والجواب لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، فيذم على أحدهما ويمدح ماذا؟ على الآخر إذا فعل طاعة ببعض، كما إذا فعل كمثال كما إذا فعل طاعة ببعض أعضائه ومعصية بالبعض الآخر. قال ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين ماذا؟ باعتبارين. ماذا؟ باعتبارين. قال وإيجاب المشقة في نعمة قبيح وقضاء عليه الجهة، هذه بعد مسألة الأخيرة المفروض في المقام، ولكن ما أدري الوقت خلاص يعني عندنا تقريبا كافي بعد هالمقدار. إن شاء الله غدا نكمل هذه المسألة وندخل بقية مسائل. ما رجل أن نوصل فكرة بهالمقدار، واضح؟ هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.